سياساتها باستقلالية وماضية في تنفيذها. وفي كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الرئيس الإيراني السابق السيد إبراهيم رئيسي، قال سماحته إن فترة ولاية الفقيد شهدت محادثات نووية غير مباشرة مع الولايات المتحدة لكنها لم تفضي إلى نتيجة، ولا أتوقع أن المحادثات الحالية أيضا ستكون ناجحة. وتوجه السيد الخامنئي إلى الإدارة الأمريكية ليشدد على أن إيران لا تنتظر الإذن من أحد لتخصيب اليورانيوم، محذرا إياها من أن تتجنب التصريحات الفارغة والعبثية، فيما أكد أن القول بأنهم لا يمنحون إيران إذنا بالتخصيب هو عبارة عن ترهات. للمزيد حول تصريحات قائد الثورة الإسلامية وآخر التطورات والمستجدات فيما يتعلق بالمفاوضات النووية غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
كلام الفصل صدر من قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، ومفاده أن إيران ستواصل تخصيب اليورانيوم وهي لا تنتظر الإذن من أحد لتخصيبه.
جمهورية إسلامية سياساتي داره.
آية الله خامنئي استبعد أن تفضي المحادثات الجارية مع الجانب الأمريكي إلى نتيجة، على غرار المحادثات السابقة في فترة رئاسة الشهيد إبراهيم رئيسي، محذرا في الوقت نفسه الجانب الأمريكي بأن يوقف ترهاته.
طرف أمريكي كدر المذاكرات غير مستقيم وارد صحبت مشان گفتگو میکنن سعی کنن یا وگویی نکنن اینی که بگن ما به ایران اجازه غنی‌سازی نمیدیم این غلط زیادی است. کسی منتظر اجازه این و اون نیست. جمهوری اسلامی سیاستی داره، روشی داره، سیاست خودش رو تغییر میکنه.
وعقب كلمة قائد الثورة الإسلامية في مراسم ذكرى استشهاد الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقشي إن مسألة التخصيب ليست موضوعا قابلا للتفاوض على الإطلاق، مشددا على أن آية الله خامنئي حسم هذا الأمر بشكل كامل في خطابه اليوم.
ما نراه اليوم من مواقف من الجانب الأمريكي هي غير معقولة وغير منطقية بشكل كامل، وحديثهم العلني في الأيام الأخيرة قوبل برد منا. مسألة التخصيب ليست موضوعا قابلا للتفاوض على الإطلاق.
وبينما ترتفع حدة التصريحات بين الجانبين، كشف نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي أن طهران تلقت اقتراحا بشأن موعد ومكان الجولة الجديدة من المحادثات النووية مع واشنطن.
لقد تلقينا اقتراحا للجولة المقبلة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة ويجري النظر فيها حاليا، وبالنسبة لإجراءات الحظر أحادية الجانب فإنها لا تؤدي إلى النتيجة المرجوة وهي تتعارض مع ميثاق الحقوق والمعايير الدولية.
إيران قالت كلمتها على لسان مسؤوليها وفي مقدمتهم الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان بأنها لن تستسلم أبدا للغطرسة ولن تحرم شعبها من الإنجازات السلمية التي حققتها الصناعة النووية.
قال أحد كبار مسؤولي البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يشعر بإحباط متزايد من استمرار الحرب في غزة، ويريد أن تنتهي الحرب ودخول المساعدات والبدء في إعادة أعمار القطاع. وبحسب المسؤول الأمريكي طلب ترامب من مساعدي إرسال رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ومفادها أن تنتهي الحرب على غزة. وعلى الرغم من ذلك نفى مسؤولون أمريكيون وصهاينة يكون ترامب قد هدد بالتخلي عن إسرائيل، لكنهم أقروا بوجود اختلافات سياسية متنامية بين إدارة ترامب وحكومة نتنياهو التي تمضي في تصعيد العمليات العسكرية. أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة استشهاد أكثر من 50 مدنيا معظمهم من الأطفال والنساء خلال الساعات الماضية في سلسلة غارات إسرائيلية على أنحاء القطاع. وقال المكتب إنه في الساعات الخمس الأولى من فجر اليوم أسفر القصف الوحشي الذي شنه الاحتلال عن استشهاد أكثر من 50 مدني بينهم 33 من الأطفال والنساء. بدوره قال المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان إن 26 فلسطينيا بينهم 9 أطفال قضوا بغزة خلال الساعة 24 الماضية بسبب الحرمان من العلاج والتجويع. للمزيد بشأن حرب الإبادة الجماعية التي تواصل قوات الاحتلال شنها على أهل قطاع غزة، نتابع ما أفاد بها الزميل باسل خير الدين من داخل القطاع.
مجزرة الاحتلال لا زالت متواصلة ومستمرة بحق المواطنين والنازحين في المناطق المختلفة من قطاع غزة، أبرزها ربما كان في منطقة مدينة غزة وشمال القطاع، حيث استهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت بعدد من صواريخها مدرسة أسامة بن نصير في منطقة حي الدرج بمدينة غزة، الأمر الذي خلف قرابة 14 شهيدا ماتوا محترقين بسبب اندلاع النيران في المناطق التي تم استهدافها بفعل الصواريخ والمسيرات الإسرائيلية التي انفجرت بين جموع النازحين وصفوف النازحين وغرفهم في داخل المدرسة. مدرسة موسى بن نصير كانت أحد المراكز التي استهدفها الاحتلال الإسرائيلي، وللعلم هي هذه المرة الرابعة التي يتم استهداف هذه المدرسة، في الأشهر السابقة تم استهدافها وعدد كبير من الشهداء سقطوا في داخل المدرسة. في منطقة مخيم جباليا أيضا كان هناك مجازر مختلفة، أبرزها كان منزل لعائلة المقيد في منطقة مخيم جباليا، الأمر الذي أدى إلى استشهاد حتى هذه اللحظة 10 من الشهداء، وصل جثامينهم إلى مستشفى أو مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة، بالإضافة إلى عدد آخر من المفقودين، ما يزيد عن 70 شهيد منذ الليلة الماضية حتى هذه اللحظة جراء استمرار الغارات الإسرائيلية بحق المناطق المختلفة في مدينة غزة وشمالها، وكذلك في المحافظة الوسطى التي من خلال الاستهدافات المباشرة لخيام النازحين تم يعني اغتيال وقتل عدد من المواطنين في المناطق المحافظة الوسطى. بالإضافة إلى كل ذلك ميدانياً، الاحتلال الإسرائيلي في كل صباح يصدر أوامر إخلاء جديدة لمناطق مختلفة من القطاع، كان أبرزها ربما في حي الشجاعية وكذلك الزيتون شرق مدينة غزة، بالإضافة إلى مناطق جديدة أمرها الاحتلال الإسرائيلي بالإخلاء في منطقة الشمال، بالإضافة إلى المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس. كل هذه المناطق تشهد عمليات نزوح متكرر منذ أيام حتى هذه اللحظة، وما بعد الاحتلال الإسرائيلي بدء عملية مركبات جدعون في قطاع غزة وتوسيع العملية العسكرية في القطاع، تبدأ يعني جموع النازحين في المناطق المختلفة بالتوافد إلى منطقة غرب مدينة غزة وتحديدا إلى المناطق في مخيم الشاطئ وحي الشيخ رضوان، هذه المناطق أصبحت مكتظة جدا.
دعا وزير الخارجية الفرنسي إلى مراجعة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على خلفية استمرار جيش الاحتلال في حرب الإبادة الجماعية ضد سكان غزة ومنع إدخال المساعدات إلى القطاع. وفي السياق ذاته دعا وزراء خارجية 19 دولة أوروبية وكندا وأستراليا واليابان حكومة الاحتلال إلى السماح باستئناف دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة فورا وبصورة كاملة. قال النائب البريطاني وزعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين إن زعماء العالم يستطيعون مهاجمة سلوك إسرائيل في غزة كما يشاءون، لكنهم متواطئون في قتل الفلسطينيين حتى توقفهم عن بيع الأسلحة له. بدورها استدعت الحكومة البريطانية سفيرة كيان الاحتلال لديها بشأن توسيع العمليات العسكرية بغزة، كما فرضت عقوبات على مستوطنين وشركات إسرائيلية لانتهاكها حقوق الفلسطينيين. إلى ذلك أكد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي أن خطة إسرائيل لن تقصي حماس ولن تجلب الأمن، وأن كل الأسرى الصهاينة تقريبا في غزة أفرج عنهم عبر المفاوضات وليس بالقوة، مخاطبا نتنياهو بالقول انهي الحصار الآن وادخل المساعدات، فيما أكد أن الحكومة البريطانية قررت تعليق مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة مع إسرائيل بأثر فوري. أعلنت القوات اليمنية عن بدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا وإدراجه ضمن بنك أهدافه، ردا على تصعيد الاحتلال عدوانه على غزة ومواصلة الحصار والتجويع، مؤكدة أن صنعاء لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته وإسنادا لهما. حول هذا القرار اليمني والتفاعل الشعبي الواسع على مختلف المستويات تجاهه، نستمع إلى التقرير التالي.
يعني هناك تفاعل شعبي كبير تجاه هذا القرار، والذي يعني يأتي في إطار هذه المواجهة والمرحلة من معركة أو المعركة المباشرة مع الكيان الإسرائيلي. هناك يعني على المستوى الشعبي تفاعل كبير جدا على كل المستويات، وليس فقط يعني على الناحية العسكرية، على فيما يخص الموقف المساند لغزة ونصرة فلسطين. أما بالنسبة للقرار فهو يأتي في إطار مرحلة أو في إطار تفعيل مرحلة الحصار وفرضها على كيان الاحتلال في الأراضي المحتلة، والذي يعني يأتي تبعا أو تنفيذ مبادرات السيادة هنا في اليمن بتفعيل هذه المرحلة وزيادة الضغط على العدو الإسرائيلي باتجاه إيقاف الحصار ورفع يعني والعدوان على غزة، وأيضا استمرار لثبات الموقف اليمني المساند والداعم لغزة، وأن غزة ليست وحدها. هذا القرار وآليات تنفيذه تأتي أيضا خدمة لهذه المعركة المواجهة مع إسرائيل، والتي بتفعيلها أيضا سواء على المستوى البحري والجوي أيضا يعني بفرض الحصارات بعد إعلان القوات المسلحة اليمنية قبيل هذا الإعلان بتنفيذ أو تصعيد عملياتها، وأنها ستشن بإنذارها هذا أو بعد إنذارها ستشن حملات وعمليات عسكرية تستهدف المطارات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة. ثم يأتي هذا القرار بفرض حصار بحري على ميناء حيفا، والآليات التي ستعمل عليها القوات المسلحة اليمنية واضحة وجلية وثابتة أيضا قادرة فعلا على تنفيذ هذا القرار.
أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع حدث أمني جديد في غزة، حيث قالت إن مبنى انهار على قوة إسرائيلية، مما أسفر عن إصابة جنديين بجراح خطيرة وثالث بجراح متوسط، مشيرة إلى أن جنديا ربما فقد داخل المبنى المنهار. تأتي هذه الأنباء في وقت أعلنت فيه سرايا القدس أن مقاتلي استهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية في خان يونس، مؤكدة اشتعال النيران فيها. من جهة أخرى أقر جيش الاحتلال بمقتل رقيب في كتيبة الهندسة خلال معارك في شمال قطاع غزة. أثارت تصريحات زعيم حزب الديمقراطيين الصهيوني المعارض يائير جولان ردود فعل غاضبة داخل الحكومة والمعارضة، فيما أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك بتصريحات جولان وقال إنه رجل شجاع. واعتبر جولان أن حكومة الاحتلال مليئة بأشخاص تتملكهم مشاعر الانتقام ولا أخلاق لديهم، وهي عاجزة وتشكل خطرا على وجود الكيان الإسرائيلي. وفيما شبه جولان دولة الاحتلال بالنازية وقال إنها تقتل الأطفال كهواية، أكد أنها تتجه نحو العزلة والانهيار الاقتصادي والاجتماعي وتفقد قدرتها على توفير الأمان لمواطنيها، مشيرا إلى أن إنقاذ كيان الاحتلال الإسرائيلي من الحكومة الحالية بات ضرورة ملحة. وصلت قوات الاحتلال اليوم حملات الاقتحامات والاعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، كما وصل المستوطنون اعتداءاتهم على مزارع الفلسطينيين هناك. وفي رام الله أصيب فلسطينيون برصاص مستوطن في قرية بيت للو، كما أصيب فلسطينيون برصاص الاحتلال في مخيم العين، إضافة إلى إصابة مواطن وزوجته بعد اعتداء مستوطنين عليهما في منطقة مسافر يطا جنوبي الخليل. وفي نابلس أصيب مواطن مسن برصاص الاحتلال خلال اقتحامه مخيم العين، فيما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية مع جرافات عسكرية مخيم شعفاط شمال مدينة القدس المحتلة، وذلك تمهيدا لتنفيذ عمليات هدم فيه. للمزيد حول آخر تطورات ومستجدات الأحداث في الضفة الغربية، ولا سيما في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي هناك وتحديدا في مخيم جنين، نستمع وياكم إلى الزميل الإعلامي فارس الصرفندي من رام الله.
تصعيد في الضفة الغربية يتخذ وجهان. الوجه الأول هو تصعيد الاحتلال الإسرائيلي، وأقصد الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بعمليات عسكرية متتالية تحديدا في منطقة شمال الضفة الغربية، وفي الفترة الأخيرة ركز عملياته العسكرية في منطقة سلفيت أو إصبع سلفيت، وهي مجموعة من القرى التي تمتد من وسط الضفة الغربية باتجاه غرب الضفة الغربية نحو منطقة الساحل الفلسطيني. هذه القرى، وهي وإحدى هذه القرى هي بلدة برقين. هذه البلدات برقين، مردة، أيضا بلدات مثل ياسوف وغيرها من هذه البلدات الآن تتعرض لعمليات اقتحام بشكل يومي من قبل قوات الاحتلال إن لم يكن بشكل ساعي. طبعا الجيش الإسرائيلي يدعي أنه يحاول إحباط عمليات عسكرية تنوي التنظيمات الفلسطينية القيام بها في هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة تعتبر منطقة ملاصقة للخط الأخضر، وأيضا هي تقع فيها أكبر مستوطنات الضفة الغربية، مستوطنات أريف. الوجه الثاني للتصعيد أفنان يتمركز بتصعيد المستوطنات. قبل حوالي نصف ساعة من الآن مجموعات من المستوطنين الإسرائيليين قامت بمهاجمة بلدة بيت إلو إلى الغرب من مدينة رام الله وسط دعم وحماية من قبل الجيش الإسرائيلي. قبل قليل أهالي بلدة بيت إلو قاموا بدعوة الفلسطينيين والسكان الفلسطينيين في منطقة غرب رام الله إلى التجمهر حول بلدتهم وحمايتها من المستوطنين الذين يقومون الآن بعمليات اعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ويقومون بقطع الطرق المؤدية إلى هذه البلدة. هذا المشهد يتكرر تقريبا في كل يوم في قرى الضفة الغربية، تحديدا القريبة من المستوطنات أو التي تقع بالقرب من الخط الأخضر. ما أريد أن أقوله أن وجهات تصعيد في الضفة الغربية ينتهيان إلى نقطة واحدة، أن الاحتلال الإسرائيلي يحاول أن يقيم دولة للمستوطنين في الضفة الغربية، ويحاول أن يجميع أنه أن يكون هناك دولة فلسطينية، وأنه سيبقى أمنيا يسيطر على الضفة الغربية.
في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بعناوينه. قائد الثورة يؤكد أن إيران تتابع سياستها باستقلالية، ويحذر واشنطن من التصريحات الفارغة والعبثية. جيش الاحتلال يقتل 50 مدنيا بغزة خلال 5 ساعات، ثلثهم من الأطفال والنساء. الاتحاد الأوروبي يطالب بمراجعة اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب استمرارية الحرب على قطاع غزة. في الختام نشكركم على كرم المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الأحبة الكرام في كل مكان في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ماذا في توجه العدو لتصعيد عملياته العسكرية في القطاع؟ ما الأهداف المعلنة وغير المعلنة لمواصلة العدوان؟ ماذا عن الدور اليمني في رفع سقف الإسناد لغزة؟ غزة ومعركة الدقيقة 90، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. تلقى جيش الاحتلال صفعة قاسية مع الإعلان عن بدء العملية البرية الواسعة في قطاع غزة، بعدما كشف وزير المالية في حكومة بنيامين نتنياهو بتسلائيل سموتريتش عن ارتباط العملية بالسعي لاستعادة عدد من الأسرى. وفيما كانت الصفعة القاسية في خان يونس مع تنفيذ عملية خاصة لخطف أحد قادة المقاومة بعد تنفيذ أكثر من 20 غارة جوية، وكانت النتيجة مواجهة انتهت باستشهاد القائد أحمد كامل سرحان في قوات الناصر صلاح الدين بعد فشل محاولة خطفه وسقوط ضابط وجندي من القوة المهاجمة قتلى وسقوط عدد من الجرحى بين المهاجمين وفشل محاولة استعادة أي أسير. توازى الفشل في عملية خان يونس وسط القطاع مع اعتراف جيش الاحتلال بخسارة رقيب في كتيبة هندسة شمال القطاع، حيث أكدت قوات القسام تنفيذها عدة عمليات نوعية توزعت بين كماء وهجمات استهدفت قوات الاحتلال. وفي مسار الحرب على غزة برز متغير جديد مثله الموقف اليمني الذي يواصل استهدافه لمطار بن غوريون، مع الإعلان عن قرار اليمن إضافة ميناء حيفا إلى جدول الأهداف اليمنية التي تضم ميناء إيلات ومطار بن غوريون، ما يعني فرض حصار كامل جوا وبحرا على كيان الاحتلال. وفي الوقت الذي يواصل فيه اليمنيون رفع سقف الإسناد لغزة، اعتبرت أوساط صهيونية أن قرار إدخال المساعدات إلى غزة هو لذر الرماد في العيون، مشيرة إلى ما يسمى عملية عربات جدعون هي لحماية بنيامين نتنياهو وعدم سقوطه بعدما عجز عن دفع الغازيين نحو الاستسلام رغم الإبادة والتجويع. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
على الرغم من وجهات النظر المختلفة في الكيان العبري والتي تعارض الطرق التي تستخدمها حكومة العدو في مقاربة ملف الأسرى الصهاينة والخروج من معضلة الحرب على غزة، إلا أن رئيس حكومة العدو بنيامين نتنياهو ماض في تنفيذ خطته والتي تأتي تحت مسميات متعددة وآخرها ما يسمى عربات جدعون، ويحاول التلاعب أمام العالم الذي لا يمكنه تقبل حالة الإبادة للبشر عبر أسلحته الفتاكة أو حرب التجويع، ولا يمكن الجزم أبدا بما يسمى الضغوط الأمريكية من قبل إدارة ترامب، ضغوط أفضت إلى إقرار إدخال المساعدات والتي تبدو ظاهرا أنها لإنقاذ الجوعى، إنما تحمل في طياتها مصايرة للضغوط الدولية وتأتي في إطار ما يخطط لغزة أمريكيا وصهيونيا.
رئيس الأركان عاد وأوضح سلم الأولويات في قطاع غزة، وقد قال إن الاتفاق لا يعني وقفا للقتال، فالهدف هنا هو تحرير المختطفين، والجيش يطلب منا المحافظة على الضبابية، والمساعدات ستقدم للعائلات، ولن تتمكن حماس من السيطرة على المساعدات، وعلى العائلة التي تحتاج للطعام أن تأتي للحصول عليه في المكان اللوجستي الذي ستشغله شركة أجنبية.
يبدو أن هناك عملية أمريكية لرؤية الوضع في غزة تتقدم، فهل العملية العسكرية الإسرائيلية هي جزء من تهيئة الأمور للتوصل إلى اتفاق يتضمن في نهايته تجريد حماس من سلاحها وعملية إبعاد على صيغة عام 82 من ميناء بيروت؟
فمشكلة إنهاء الحرب بحسب الرؤية الأمريكية الصهيونية هو صمود أهل غزة برغم عمليات القتل والتجويع الرهيبة وغير المسبوقة، فالمقاومة نجحت في إنهاك جيش العدو والذي بات يقاتل بسبب القرار السياسي.
هناك أنباء عن تقدم الدبابات الإسرائيلية في شرق خان يونس وشرق جباليا، هناك مشاهد للحشود التي تخرج من جباليا إلى أماكن أخرى، وهناك فرق واحد صغير وهو ما نراه الآن، فالناس جائعة في غزة، يجب قول ذلك، وأنا أتحدث كل يوم مع غزاويين فهم يقولون ليس لدينا طعام وليس لدينا طاقة للخروج من المنزل، فنحن جائعون، فالوضع هناك كارثي، وعلى الرغم من ذلك لا تزال غزة صامدة، وهذا أمر يذهل الجميع.
أوساط صهيونية تحدثت عن رؤية واقعية لما يجري في غزة وكشفت أن الجيش بسبب النقص الكبير في عديده فإنه الآن استدعى كبار السن والمعوقين والمصابين وما يسمى مركبات جدعون، ما هي إلا مركبات الائتلاف الحكومي، حيث تجري هذه الحرب التي لا مثيل لها لأسباب سياسية لمنظومة يتحكم فيها نتنياهو ووزراء اليمين المتطرف.
شكرا. شكرا للزميل ميسر بيومي. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بسيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي معنا من بيروت. سيادة العميد حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
كل التحايا لك ولمستمعيك،
حياكم الله،
ولكل الأشراف في هذا العالم،
بارك
خصوصا المقاومة في غزة وفي فلسطين بشكل عام ولبنان واليمن والعراق وإيران. تفضل أخي.
بارك الله فيكم. سيادة العميد، بعد الإعلان عن بدء العملية البرية الواسعة في غزة عربات قدعون من جانب الاحتلال وفشل عملية خطف القائد أحمد سرحان في خان يونس، كيف تقيمون استراتيجية الاحتلال الحالية؟ هل يعكس الفشل في استعادة الأسرى وارتفاع الخسائر تراجعا في القدرات الاستخبارية والميدانية؟
صحيح، يعني اليوم بالحقيقة العجز الميداني هو لسببين. السبب الأول هو يعني تغير نوعية العمليات لدى المقاومة في غزة، وبنفس الوقت هناك نقص حاد في القدرات العسكرية من الناحية البشرية، قدرات البشرية في الجيش الاحتلال الإسرائيلي بالدخول في هذه العمليات. نعم، مركبات جدعون هي يعني كأسطورة توراتية تقوم بإبادة البشر والحجر وكل شيء في المناطق، ولكن هذا لن يحصل إلا من خلال فقط القوات الجوية، وهذا يعني لا يحقق نصرا في قطاع غزة، بل هناك يعني تعقيد للتفاصيل الموجودة، بالإضافة إلى أن يعني الحرب النفسية التي كان يريد أن يقودها الكيان الصهيوني باتجاه الفلسطينيين في قطاع غزة انقلبت عليه رأسا على عقب، خصوصا في موضوع التحرك الأوروبي اليوم باتجاه يعني الدبلوماسي، باتجاه الضغط، باتجاه وقف العمليات العسكرية في قطاع غزة، بالإضافة إلى يعني التضارب في وجهات النظر ما بين الأمريكي والصهيوني في مسألة القطاع. نعم، يعني هذه المسألتين مهمتين يجب الإشارة إليهما، لأن الكيان الصهيوني اليوم هو يعني يعيش في قلب ورئتين، القلب هي الولايات المتحدة الأمريكية، وتضارب المصالح ستنعكس سلبا إن شئنا ما بينه، وفي نفس الوقت الرئة الأولى هي أوروبا، والرئة الثانية الضعف العربي، والضعف العربي اليوم هي الرئة الوحيدة التي يتنفس منها الكيان الصهيوني اليوم. تفضل.
طيب، قوات القسام أعلنت عن عمليات نوعية ضد جيش الاحتلال مثل الكمائن والهجمات، كيف يمكن لهذه التكتيكات أن تؤثر على مسار المواجهات، خاصة مع تصاعد الخسائر في صفوف العدو؟
صحيح، هذه التكتيكات من ناحية العمليات المركبة التي يعني تؤدي إلى إضعاف الطاقة البشرية في الجيش الإسرائيلي، بالإضافة إلى الحرب النفسية باتجاه القوات الاحتياط التي يعني يمكن أدخالها إلى المعركة، وحتى اليوم لا يوجد يعني استدعاء احتياط كافي لاحتلال قطاع غزة كما كان يدعي الإسرائيلي بأن هناك استدعاء الاحتياط كبير. اليوم الاحتياط قد صدر لواءين، الجهوزية اليوم هي بلواء نصف من الاحتياط، وليس بالكمية المطلوبة لاحتلال قطاع غزة كما كان يريد. ولكن اليوم هناك مسائل مهمة، يعني عفوا، العمليات العسكرية الخاصة بالقسام والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة ستؤدي إلى زيادة هذا النقص في العديد بالقوات الاحتلال الإسرائيلي، إن كان في القوات النظامية أو في قوات الاحتياط. وحقيقة انقلبت المعادلات عندما كان الإسرائيلي بلحظة من اللحظات يشعر وكأنه هو المنتصر الأول في عمليات في ضد محور المقاومة. اليوم بدأ يتراجع هذا وينحسر هذا الوهم الذي كان يتوهمه من خلال هذه العمليات. العمليات هي تعبر عن صمود اسطوري للشعب الفلسطيني إضافي عما كان سيحصل سابقا. اليوم هذه العمليات هي من ضمن القدرات المحلية للقسام، من ضمن القدرات المحلية للمقاومة الفلسطينية، وهي فعلا تؤدي إلى زيادة النقص في العديد البشري للقوات الإسرائيلية. اليوم هذه العمليات بتعقيداتها طبعا يعني من الناحية التكتيكية هي عمليات جدا مهمة. كمائن هذه الكمائن تجر الإسرائيلي إلى بقعة قتل، وهذه بقعة القتل تكون ملغمة بالألغام ومضروبة بالنيران من خلال القناصات وبعض الأسلحة الإضافية التي تؤدي إلى يعني الخسائر البشرية لهذه المكامن. تفضل.
طيب، على مستوى المنظومة العسكرية في كيان الاحتلال، بدأ الحديث عن معركة الدقيقة 90 بالإشارة إلى عملية عربات قدعون، وطبعا المحللون في الكيان قالوا إن هذه الحملة كسابقاتها تأتي في إطار البحث عن نصر أمام جمهور المستوطنين. ماذا في التقييم؟
سيد الكريم، لا يوجد نصر في قطاع غزة للكيان الصهيوني. اليوم هو مجرد هذه العمليات هي مجرد ترقيع للمشهد السياسي في الكيان الصهيوني. اليوم هو في تشتت كبير في المشهد السياسي، يريد لملمت المشهد السياسي بالتحالف مع اليمين المتطرف. ما يريده اليمين المتطرف ليس ما يريده الجيش العدو الإسرائيلي، ليس ما يريده الاستخبارات الإسرائيلية. نعم، هناك نقص اليوم حاد في المعلومات، لأن يعني ما كان قد جمعه في كل الحقبات الزمنية السابقة قد لبنك الأهداف قد دمره أصلا ودمر فوق هو أكثر بكثير. اليوم لا يوجد كم كبير من بنك المعلومات، من بنك الأهداف. ما يوجد في قطاع غزة هو عملية شبحية، يعني اليوم يدخل المقاتل في الجيش العدو الإسرائيلي إلى المجهول في قطاع غزة ولا يعرف أي شيء. هذا ما يحصل اليوم في الدولة الإسرائيلية، الدولة العبرية بشكل عام، هو وهذه العمليات هو فقط لترقيع التفاهمات أو التحالفات في المشهد السياسي في الكيان الصهيوني. ليس إلا اليوم الكيان الصهيوني في مأزق كبير. هناك تباينات ما بينه وبين الولايات المتحدة الأمريكية. هناك تباينات ما بينه وبين المجتمع الغربي بشكل عام. هذا يعني كل هذا يؤدي إلى ذهاب نتنياهو إلى الجحيم. من الناحية السياسية اليوم يريد ترقيع هذه التفاهمات السياسية لبقائه على الأقل في الحكم لمدة أطول مما ينبغي. عليه بالتفاهمات الخارجية.
طيب سيادة العميد، على مستوى العامل اليمني في الإسناد، كيف يمكن للموقف اليمني الجديد بإضافة ميناء حيفا إلى قائمة الأهداف أن يغير من ديناميكيات الصراع؟ هل يعتبر هذا التوجه استراتيجية فعالة لفرض حصار جوي وبحري على الكيان؟
بالتأكيد سيد الكريم. الضغط على الكيان الصهيوني اليوم بمسألتين مهمتين، مطار بن غوريون أو مطار اللد الذي هو الرئة الأهم في الجو، الرحلات الجوية المدنية إلى الكيان الصهيوني، والميناء الأهم في الكيان الصهيوني هو ميناء حيفا، لأن ميناء حيفا هو الذي يعني يستورد النفط للكيان الصهيوني، بالإضافة إلى يعني أنه أكبر الموانئ على مستوى الكيان الصهيوني. نعم، هناك ميناء مرشراش قد أوقف فعليا، ميناء عسقلان أصلا هو غير آمن، يبقى ميناء حيفا، وميناء حيفا هو أكبر الموانئ الكيان. بحال كان هناك ضغط على هذا الميناء سيكون لها وقع كبير على الاقتصاد الكيان الصهيوني بشكل عام، وعلى له أثر نفسي كبير على الشارع الصهيوني. لذلك أعتقد أنها ستغير الكثير من المعادلات في حال تم استهداف هذا الميناء من قبل اليمنيين، واليمني قادر على هذا الاستهداف بوجود السلاح الصاروخي البالستي الفرد صوتي. تفضل.
طيب، مع تصاعد العمليات النوعية للمقاومة في غزة والتصعيد اليمني، كيف تتوقعون تطور الأحداث في غضون الأسابيع المقبلة؟ هل هناك مؤشرات على احتمال تفعيل جبهات إقليمية جديدة؟
لا أعتقد أن هناك يعني جبهات إقليمية إضافية ستدخل إلى الميدان من حيث الإسناد أو من حيث المساندة. يعني أعتقد أن الإسرائيلي إذا كان يحاول الهروب إلى الأمام هو من سيصعد باتجاهات مختلفة، ولكن هاتين الجبهتين بالتحديد هما جبهتين أساسيتين قادرتين على تغيير معادلات في لصالح غزة. بالنسبة للموضوع الهروب إلى الأمام، أعتقد أن الجبهة السورية هي الجبهة التي ممكن أن تنفس الاحتقان باتجاه الحكومة الإسرائيلية اليوم في الكيان الصهيوني، وليس أي جبهة أخرى، لأن أي جبهة أخرى انفلاتها سيكون بالنسبة للإسرائيلي. وحسب تقرير مخابراتهم أن إذا كانت الجبهة اللبنانية مثلا هي التي ستشتعل، معنى ذلك أن هناك عودة إلى ما قبل فترة وقف إطلاق النار، وهذا يعني الكثير للكيان الصهيوني بأنه سيشتت الجهد، خصوصا في مع ضعفه بالناحية العسكرية من ناحية القوات البرية. هذا الضعف سيكون بمثابة مقتل للكيان الصهيوني بشكل عام. أعتقد إذا كان يريد الهروب إلى الأمام سيذهب باتجاه الهروب إلى الأمام في الجنوب السوري. تفضل.
نعم، شكرا جزيلا لك سيادة العميد نضال زهوي الخبير الاستراتيجي من بيروت على هذه المشاركة.
أهلا وسهلا بكم وكل الشكر لكم على الاستضافة.
بارك الله فيكم. في جولة أخبارنا وتقاريرنا في برنامج فلسطين اليوم نبدأ من غزة، حيال آخر التطورات على صعيد القطاع في ظل مواصلة العدو لعدوانه. وفن الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
عمليا منذ أن تم إطلاق سراح الجندي الأمريكي أو الجندي الإسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأمريكية، كان هناك تصعيد واضح من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. على الأقل يوميا هناك 150 شهيدا يرتقون في سلسلة مجازر في قطاع غزة. اللافت هذا اليوم أن معظم الشهداء كانوا أقارب من الدرجة الأولى، عائلات بأكملها وحتى ما جرى مع عائلة ناظر أو مدير أحد المدارس الثانوية في المنطقة الوسطى أحمد نصار الذي استشهد مع زوجته وبناته وأحفاده. بلغ عدد الشهداء 15 شهيدا حيث كانوا نازحين في أحد محطات الوقود. عائلة أخرى، عائلة أبو سمرة، 13 شهيدا. قصف في مركز للنازحين في مدينة غزة تفاح 13 شهيدا، وعائلة المطيط 9 شهداء. وبالتالي نتحدث عن حوالي 60 شهيد فقط منذ ساعات الصباح حتى هذه الساعة، والغارات لا تزال مستمرة عدا عن غارات الفجر التي أوقعت هذا العدد الكبير من الشهداء. خيام النازحين لا تزال تتعرض لقصف من قبل جيش الاحتلال كما جرى قبل قليل في منطقة المواصي 5 شهداء. جيش الاحتلال الإسرائيلي أجبر معظم سكان القرى الشرقية والأحياء الجنوبية من مدينة خان يونس على النزوح إلى غرب المدينة إلى المواصي، وقصف المواصي أكثر من مرة. كان هناك 7 شهداء من عائلة تسكاب و5 قبل قليل و3 أيضا في منطقة أخرى من منطقة المواصي. وبالتالي جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة بلا توقف في معظم مناطق قطاع غزة، بدءا من خان يونس جنوب قطاع غزة إلى المنطقة الوسطى التي كانت تشهد هدوءا لكنها قدمت أكثر من 30 شهيد خلال الساعات الماضية، إلى مدينة غزة التي يتواصل فيها القصف. وقبل قليل جيش الاحتلال قصف شقة سكنية استشهدت مواطنة، إلى جباليا التي يجتاح جيش الاحتلال الإسرائيلي أجزاء منها ويقوم بقصف المخيم. معظم مناطق قطاع غزة تتعرض لقصف متزايد من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، ومعه ترتفع أعداد الشهداء بشكل لافت.
نبقى في غزة، حيث ارتفع عدد شهداء العدوان الصهيوني على القطاع إلى 53,475 والإصابات إلى 121,398 إصابة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة بأن من بين الحصيلة 3,340 شهيداً و 9,357 إصابة منذ 18 من آذار مارس. وقالت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي أن 73 شهيدا و 361 مصابا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. كما أوضحت أن عددا من الشهداء ما زالوا تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والطواقم المختصة الوصول إليهم بسبب قلة الإمكانيات. في تطور مثير للقلق، كشفت تقارير صحفية عن مخطط صهيوني يهدف إلى تقسيم قطاع غزة إلى مناطق منفصلة، وذلك بعد تنفيذ خطة عربات جدعون العسكرية. ويهدف هذا المخطط إلى إعادة رسم خريطة القطاع، مما يعكس استراتيجية طويلة الأمد لبسط سيطرة الاحتلال على الأراضي الفلسطينية. الزميل إبراهيم الكحلاني والتقرير التالي.
بناء على مخطط عربات جدعون الذي شرع العدو الإسرائيلي حاليا في تنفيذ المرحلة الثانية منه والمتمثلة بالزحف العسكري من عدة محاور على غزة، كشفت تقارير نشرتها صحف عالمية عن تفاصيل خطة إسرائيلية متقدمة تهدف إلى إعادة ترسيم خريطة قطاع غزة. وبحسب ما ورد في صحيفة ساندي تايمز، فإن الخطة تقضي بتقسيم القطاع إلى 3 مناطق رئيسية يفصل بينها 4 مناطق عسكرية تخضع للسيطرة الإسرائيلية المباشرة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية إسرائيلية طويلة الأمد تسعى إلى بسط السيطرة الكاملة على القطاع المحاصر، مع استمرار التضييق على الفلسطينيين عبر الحصار والتجويع. وذكر التقرير أن المناطق العسكرية المقترحة تمتد من شمال القطاع وصولا إلى مدينة غزة، مرورا بممر نتساريم ومحور موراج، وصولا إلى رفح جنوبا. وأرفق التقرير صورة مسربة نسبها للمخطط. ووفقا للخطة التي كشفت عنها التايمز، سيمنع سكان غزة من التنقل بحرية بين هذه المناطق 3 إلا باستثناءات وتصاريح أمنية خاصة، مع إجراءات تفتيش مشددة على حركة البضائع. ولفت التقرير إلى أن عملية إخلاء المناطق التي سيتم تحويلها إلى مناطق عسكرية قد تستغرق نحو 3 أسابيع، وتتضمن إنشاء بنية تحتية عسكرية لفصل التجمعات السكانية وتعزيز الوجود العسكري الإسرائيلي داخل القطاع والعمل على تشجيع الهجرة منه.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأبطال الحصار، سلاما.
إلى القدس الشريف، حيث اقتحم عشرات المستوطنين صباح الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك وأدوا طقوسا تلمودية تحت حماية جيش الاحتلال. وقالت مصادر فلسطينية إن عشرات المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات متتالية، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية قرب السور الشرقي للمسجد. ويشهد المسجد الأقصى اقتحامات يومية ينفذها المستوطنون تحت حماية مشددة من جيش الاحتلال في خرق للوضع القائم التاريخي والقانوني وسط تحذيرات فلسطينية وإسلامية من محاولة تقسيمه زمانيا ومكانيا. وصعدت ما يعرف بجماعات الهيكل في الأونة الأخيرة من تحركاتها التحريضية سعيا لتكثيف وتوسيع اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى. وردا على ذلك انطلقت دعوات مقدسية للحشد والرباط في المسجد الأقصى والتصدي لمحاولات الاحتلال ومستوطنيه فرض واقع استيطاني جديد في المسجد وباحاته. ومن القدس إلى الضفة الغربية المحتلة، حيث أصيب عدد من المواطنين واعتقل آخرون خلال اقتحام قوات الاحتلال مناطق متفرقة في محافظات الضفة فجر الثلاثاء. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة الخضر جنوبية بيت لحم واعتقلت كل من أسعد سعيد صبيح وإبراهيم مرزوق صلاح ونجله محمد وأيهم أحمد عثمان صبيح ومحمد أبو زيد وإبراهيم أبو الهوى وعدال أبو رمدان وعثمان جمعة صلاح وأحمد علي عيسى بعد اقتحام منازلهم وتفتيشها. كما اعتقلت الفتى همام عيسى علي طقاطقة بعد دهم منزله في بلدة بيت فجار جنوبا. وفي الخليل اعتقل جيش الاحتلال رمزي الرجبي ومحمد حمدي الرجبي وأنور خليل عيسى جعيدي بعد دهم منازلهم في المنطقة الجنوبية فيما اقتحم بلدات دورة اقتحم الاحتلال بلدات دورة ويطا والظاهرية جنوبي المدينة وتفوح غربا وداهم عددا من منازل المواطنين وعبث بمحتوياتها دون التبليغ عن اعتقالات. وأصيب المواطن أكرم أبو صبحة وزوجته برضوض وكدمات إثر الاعتداء عليهما من قبل مستوطنين داهموا قرية الأفخيت بمسافر يطا جنوبي الخليل وقاموا بتحطيم مركبة وكاميرات مراقبة تابعة لمدرسة القرية. واعتقلت قوات الاحتلال الشابين محمد بلال أبو العون ورائد بركات بعد دهم منزليهما في بلدة عنبتة شرقية الكرم والمحرر سعد عثمان بسيس من الضاحية أكتابة. ومن رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الشابين قاسم عبد السلام البرغوثي وأنس مشعل البرغوثي بعد دهم منزليهما في بلدة كبر شمال غرب المدينة. كما داهمت بلدات بيرزيت وسلواد وبلعين وخربثة بني حارث ومخيم الجلزون وحي جبل الطويل بالبيري واقتحمت عددا من منازل المواطنين وعبثت بمحتوياتها. وفي سياق متصل داهمت قوات الاحتلال مخيم العين غربي نابلس وأطلقت الرصاص الحي تجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحي في القدم. إلى اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة مساء الاثنين بدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا في فلسطين المحتلة وإدراجه ضمن بنك أهدافها ردا على تصعيد الاحتلال عدوانه على قطاع غزة ومواصلته الحصار والتجويع على الشعب الفلسطيني. وحذر المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع كل الشركات التي لديها سفن في ميناء حيفا أو متجهة إليه حاثا إياها على أخذ ما ورد في البيان وما سيرد لاحقا بعين الاعتبار. وأشار سريع إلى أن هذا القرار يأتي بعد نجاح القوات المسلحة اليمنية في فرض الحصار على ميناء أم الرشراش وتوقفه عن العمل. كما أكد أن القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في اتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته وإسنادا لهما. وجدد تأكيد أن كل الإجراءات والقرارات المتعلقة بالاحتلال سوف تتوقف حال توقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها.
بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. صدق الله العظيم. ردا على تصعيد العدو الإسرائيلي عدوانه الوحشي على إخواننا وأهلنا في غزة وارتكاب العشرات من المجازر يوميا ووقوع المئات من الضحايا في جريمة إبادة جماعية لم يشهد لها العالم مثيلا، وردا على استمرار الحصار والتجويع، وردا على رفض العدو إيقاف عدوانه ورفع حصاره، فإن القوات المسلحة اليمنية بالتوكل على الله وبالاعتماد عليه قررت بعون الله تعالى تنفيذ توجيهات القيادة ببدء العمل على فرض حظر بحري على ميناء حيفا، وعليه تنوه إلى كافة الشركات التي لديها سفن متواجدة في هذا الميناء أو متجهة إليه بأن الميناء المذكور صار منذ ساعة إعلان هذا البيان ضمن بنك الأهداف، وعليها أخذ ما ورد في هذا البيان وما سيرد لاحقا بعين الاعتبار. إن هذا القرار يأتي بعد نجاح القوات المسلحة بفضل الله تعالى وبعونه وتسديده وتوفيقه في فرض الحصار على ميناء أم الرشراش وتوقفه عن العمل، ولم تتردد بعون الله في اتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية دعما وإسنادا لشعبنا الفلسطيني المظلوم ولمقاومته العزيزة. إن كافة إجراءات وقرارات القوات المسلحة المتعلقة بالعدو الإسرائيلي من عمليات إسنادية ومن حظر الملاحة الجوية وكذلك البحرية سوف يتوقف تنفيذها حال توقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرى الأمة. صنعاء 21 من ذي القعدة 1446 للهجرة، الموافق 19 من مايو 2025، صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
على صعيد عمليات الإسناد اليمني تتزايد مشاعر الغيظ والإحباط في أوساط الكيان الصهيوني مع تصاعد التوترات في المنطقة، حيث أصبح حصار اليمن لكيان الاحتلال محورا رئيسيا في الصراع الإقليمي في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها الكيان. وتتجلى هذه المشاعر في تصريحات المسؤولين الصهاينة ووسائل الإعلام التي تعكس قلقهم من قدرة اليمن على فرض قيود على حركة الطيران والتجارة، مما يهدد استقرارهم وأمنهم المزعوم.
إسرائيل التي أعطيت اليد الطولة في أن تفعل ما تشاء في الشرق الأوسط وتستبيح دماء الفلسطينيين واللبنانيين وتستبيح سوريا، تجلب جثة أسير صهيوني قتل عام 1982 وتحصل على ملفات أشهر جواسيسها إيدي كوهين، ويتفاخر رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو بإنجازات قوته الضاربة التي ستغير وجه الشرق الأوسط، إلا أن إسرائيل هذه تقف عاجزة محبطة أمام اليمن، والآن تكشف أوساطها عن حالة غيظ شديد لأن اليمن يحاصر ويحذر الشركات العالمية بأن لا تحط طائراتها في مطار اللد المسمى بنغوريون، وهي التي ظنت أن الأمر مقتصر على المتحدث باسم جيشها أفيخاي أدرعي الذي يتوعد شعوب المنطقة بالويل والثبور وعظائم الأمور.
مسؤول حوثي ينشر ما نراه على الشاشة وهو يقول أننا سننفذ الساعات المقبلة عملية عسكرية، أي أطلاق للصواريخ نحو مطار بن غوريون ومطارات إسرائيلية أخرى، وهذا جزء من محاولة فرض حصار على إسرائيل وفق معادلة الحصار الذي فرضه اليمنيون. وهذه هي قوة الصورة، وهي صورة تثير غضبنا على خلفية محاولتنا العالمية فرض حصار على إسرائيل.
أنا سأتحدث عن قوة الصورة وعن الفجوة بينهما وبين الواقع، وهذه هي الطائرة الوحيدة المتبقية، وقد كان من المهم جدا أن يظهر الطائرة وهي تحط، ولكننا لا يمكن أن نجلس هادئين مقابل ما يفعلون، وهم لن يوقفوا هذا الأمر الذي نعرفه جميعا وهو وقف الحرب في غزة.
في السياق نفسه فإن الصهاينة عبروا عن غضبهم أيضا لصورة التعافي السريع لمطارات وموانئ اليمن التي عادت لتعمل وإن بشكل جزئي، بينما توقف مطار بن غوريون عن العمل بشكل كامل وإن عاد للعمل فبشكل خجل بسبب الخوف من الاستهداف. وما أثار مشاعر الذل أكثر للصهاينة أن الصواريخ اليمنية تتسبب في حالات هلع ملايين الصهاينة الذين يتراكضون إلى الملاجئ بينما تسير حياة اليمنيين بهدوء رغم الهجمات الصهيونية.
الحوثيون يهددون بمهاجمة مطار بن غوريون والذي يسمونه مطار اللد، وإنهم سيهاجمونه بالصواريخ في الساعات القادمة. ونحن نرى أن مطار صنعاء الذي تعرض لهجوم إسرائيلي لا يزال نشطا، والموانئ لا تزال نشطة رغم الهجمات الإسرائيلية هناك.
إلى هذه المشاهد من اليمن، ففي الوقت الذي يركض فيه الإسرائيليون إلى الملاجئ وبعد 10 أيام فقط على تدمير إسرائيل لمطار صنعاء، انظروا للمشاهد، فقد عاد المطار ليستقبل مجددا طائرات الركاب، وهذا مثير جدا للغضب عندما نرى الضرر الذي تسبب به لنا في الطيران المدني وإلغاء الشركات لرحلاتها لكل الصيف، وهناك يعودون للرحلات الجوية.
وشددت أوساط العدو أن اليمنيين يحاولون الآن تنفيذ حصار على المطارات كلها في فلسطين المحتلة، وهو ما يعني إطباقا كاملا على جميع الموانئ والمطارات.
وفي خطوة تعكس تزايد الوعي الشعبي تجاه القضايا العربية، شهدت العاصمة التونسية وقفة غضب حاشدة أمام السفارة الأمريكية، حيث تجمع المئات من المواطنين للتعبير عن استنكارهم للجرائم التي يرتكبها العدو الصهيوني في غزة. ورفع المشاركون في الوقفة شعارات تدعو إلى إنهاء الاحتلال وتندد بالصمت الدولي تجاه ما يحدث، مؤكدين ضرورة اتخاذ موقف حازم ضد هذه الانتهاكات. كما شهدت الوقفة إشادة بجهود المقاومة الفلسطينية، حيث اعتبر المتظاهرون أن دعم الشعب الفلسطيني هو واجب إنساني وأخلاقي. إلى الزميل أحمد الدهمي والتقرير التالي.
رغم الحرب والتهديدات، يواصل اليمن بعث رسائله السياسية والعسكرية مؤكدا أن دعمه للمقاومة في غزة ليس موقفا عابرا بل خيارا استراتيجيا ثابتا كما يراه التونسيون.
اليمن كشعب شعب تاريخي في الشجاعة والصمود من زمان، من العقود بل بالقرون، حينئذ موقفه والتزامه وتدخله لمواجهة إبادة الشعب الفلسطيني شرف للعروب.
نتنياهو وعربات جدعون وما إلى ذلك هي تطبق ما رسم خطوطه العليا ترامب، لأن ترامب اليوم تحت الضغط الحوثي، تحت الضغط الاقتصادي الصيني اللي يجتاح أمريكا اللاتينية.
سرعة إعادة السلطات في صنعاء تشغيل مطار العاصمة بعد تعرضه لغارة صهيونية تبرهن أن قدرته على الرد لم تتأثر بالقصف، وأن الجيش اليمني مستمر في خطته الداعمة للمقاومة.
أحيانا يعجز اللسان على وصف العزة والنخوة والأخذ بالأسباب التي تأتينا من اليمن. هذا اليمن السعيد رغم جراحه أثبت أن المعركة هي معركة إرادات، هي معركة إيمان، هي معركة استعداد.
وفي المقابل يزال الشارع التونسي يراقب بصمت مشوب بالغضب عجز الأنظمة الرسمية عن اتخاذ موقف موحد أو تقديم حلول حقيقية لوقف العدوان على غزة. فالمواقف الخجولة والتصريحات المكررة لم تحدث أي فرق في ميزان الدم الذي يراق كل يوم.
وبهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء سماحة السيد منير الخباز. عنوان المحاضرة: تاريخ وسيرة أهل البيت عليهم السلام.
أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا عن قراءة سيرة أهل البيت وتاريخ أهل البيت. إذا قرأ الإنسان تاريخ أهل البيت عليهم السلام ينقدح في ذهنه هذا التساؤل. التساؤل هو أن كل إنسان له قيمتان: قيمة غيبية، قيمة غيبية وقيمة إنسانية. القيمة الغيبية